من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام عليكم السلام في اقتضاء الحرمة للبطلان في باب العبادات، وقلنا إن هناك ملاكات ثلاثة تعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه. تقدم الكلام في الأول والثاني من هذه الملاكات الثلاثة، وصل الكلام إلى الملاك الثالث. خلاصة هذا الملاك الثالث، خلاص صيبت يعني 10 إمكانين دورة. خلاصة هذا الملاك الثالث أن العبادة إذا تعلق النهي بها فإن الإتيان بها يصبح حراما ويكون من مصاديق المعصية والعدوان، والمعصية والعدوان قبيحة عقلا، وما هو قبيح عقلا مبعد عن المولى. فكيف يتقرب إلى المولى بما هو مبعد إليه، بما هو مبعد عنه؟ الفرق بين هذا الملاك والملاك السابق أننا في الملاك السابق انطلقنا من المبغوضية في نفس الفعل، التي هي هذه المبغوضية واقعة في سلسلة العلل لثبوت التحريم. قلنا حيث إن الفعل يكون مبغوضا فلا يمكن أن يتقرب به إلى المولى. أما في هذا الملاك الثالث فالنظر ليس إلى عالم المبغوضية الذي هو متقدم رتبة على ثبوت التحريم، بل النظر إلى ما هو واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي بعد تعلق الحرمة بالعبادة يكون الإتيان بها معصية وعدوانا ومبعدا عن المولى. وإذا صار مبعدا عن المولى فكيف يتقرب به إليه؟ على هذا الأساس هذا هو الفرق بين هذا الملاك الثالث وبين الملاك الثاني. الملاك الثاني الاستدلال فيه أشبه بالاستدلال الإني، وأما هذا الملاك الثالث فالاستدلال فيه أشبه بالاستدلال للمن. هناك في الملاك الثاني انطلقنا استكشفنا من تعلق الحرمة بشيئا مبغوضية ذلك الشيء، أما في الملاك الثالث ننتقل من ثبوت التحريم لثبوت المبعدية وعدم إمكان التقرب. في هذا الملاك الثالث المصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا يطرح الأسئلة الثلاثة المتقدمة. السؤال الأول أن هذا الملاك على تقدير تماميته هل يختص بالواجبات التعبدية أم يجري أيضا في الواجبات التوصلية؟ والجواب أنه سيكون مختصا بالواجب التعبدي. فمثلا لنفترض الآن إذا نهى الشارع عن رد السلام على الكافر، مثلا لنفترض رد السلام واجب توصلي وليس واجبا تعبديا، فمن رد السلام حينئذ فهل لا يتأتى منه الامتثال للوجوب التوصلي على تقدير وجوده أو لا؟ المفروض أن الوجوب التوصلي يتحقق بالإتيان بالفعل كيفما اتفق ولو كان مبعدا عن المولى. السؤال الثاني أنه هذا الملاك هل يختص بصورة العلم بالحرمة أم يجري حتى في صورة الجهل بالحرمة؟ هل يختص بالعالم أم هو مشترك بين العالم والجاهل على حد سواء؟ والجواب أن من لم تنكشف له الحرمة لا يعلم بالمبعدية فيتأتى منه قصد التقرب. إذن هذا الملاك على تقدير تماميته خاص بالعالم. وأما السؤال الثالث وهو أنه هل يختص بالنهي النفسي أو يشمل أيضا النهي الغيري؟ المباعدية الثابتة سواء كان النهي نفسيا أم كان النهي غيريا، ومعه فلا يختص حينئذ هذا الوجه الثالث بصورة كون النهي نفسيا، بل يجري أيضا في حالات النهي الغير. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ملاكات القول باقتضاء الحرمة للبطلان في باب العبادات. مصنف رضوان الله تعالى عليه لم يعلق على هذه الملاكات الثلاثة وما يمكن أن يقال بشأنها، وإنما تركها على هذه الشاكلة فكأنه تممها على مستوى الحلقة الثالثة. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف رضوان الله تعالى عليه لعقد تنبيها أو مبحثا تفصيليا فرعيا تحت عنوان الحرمة أو تحريم العبادة، هل يقتضي البطلان أو لا؟ هذا البحث الفرعي عادة يعنون في كتبه الأصول بعنوان معين، وهو بعنوان معروف يعني أنحاء تعلق النهي بالعبادة. كيف يمكن للنهي أن يتعلق بالعبادة؟ ذكروا أن له أنحاء متعددة، هناك عدة أشكال يمكن من خلالها أن يتعلق النهي بالعبادة. مصنف لم يذكر هنا على مستوى الحلقة الثالثة جميع هذه الأنحاء والأشكال، وإنما اقتصر على ثلاثة منها. النحو الأول أن يتعلق النهي بالعبادة بأن يتعلق بذات هذه العبادة، وهو ما كان الكلام عنه فعلا في الأمثلة المتقدمة. كما مثلنا بمثلا صوم الحائط، فإن الحرام بالنسبة إلى هذا الصوم ونفس الصوم، لا جزء من أجزائه أو شرط من شروطه أو مثلا إيجاد مانع من موانعه. تعلق النهي هنا بذات الفعل العبادة. إذن هذا النحو الأول ليس لنا كلام الآن مستأنف فيه، فإنه هو الذي كنا ننظر إليه في كل البحث المتقدم. النحو الثاني من تعلق النهي بالعبادة أن يتعلق النهي بجزء العبادة، فذات الفعل العبادي ليس منهيا عنه، ولكن إن صب النهي على جزء من أجزاء هذا الفعل العبادي يمثلون له عادتان بالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، أو بالنهي عن قراءة السور الطوال في الصلاة مطلقا. ما في نهي مطلق عن السور الطوال، النهي عادة عن السور الطوال إذا كان الإتيان بها يؤدي إلى فوات الموالاة وإلى انهدام سورة الصلاة. كيفما كان بالنسبة إلى سور العزائم هناك نهي تعلق بإيجادها في الصلاة، فهذا نهي لم يتعلق بذات الصلاة أو بذات الفعل العبادي، وإنما تعلق بالجزء وهو السورة. فهذا نحو من أنحاء تعلق النهي بالعبادة. نهي عن قراءة، نهي عن أن تقرأ الحائض سور العزائم لا من باب الجزئية للعبادة، بل من باب النهي عن ذات الفعل. هذا داخل في النحو الأول ليس داخلا في النحو الثاني. طيب، قراءة القرآن ككل ليست واجبا، ليست هي العمل، ما عندنا عمل عبادي اسمه قراءة القرآن كله. طيب، إذن في هذا النحو الثاني هل يكون النهي مقتضيا للبطلان أم لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يدعي هنا ثبوت قاعدة، مفاد هذه القاعدة أن جزء العبادة عبادة، ما هو مدرك هذه القاعدة عبادية الجزء من الفعل العبادي ما هو مدركها؟ يرى المصنف أن هذا أن هذه القاعدة إما أن نثبتها بالاستقراء، ما وجدنا جزءا لفعل عبادي إلا وهذا إلا وكان هذا الجزء في حد نفسه عباديا، وإما بأن يدعى أن أجزاء العبادات ليست مأمورا بها بأمر استقلالي، وإنما يؤمر بها بأوامر ضمنية انحلالية. ومعنى أنها مأمور بها بالأمر الضمني الانحلالي أنه لم يصدر عن الشارع المقدس إلا جعل واحد وإلا وجوب واحد، وهو الوجوب المتعلق بالفعل العبادي ككل المركب من أجزائه. ولكن حيث إن الأمر بالمركب أمر بأجزائه فينحل هذا الجعل الواحد إلى وجوبات عديدة متعددة ضمنية بتعدد أجزاء تلك العبادة. وحينئذ فحيث إن الوجوب الوحيد المجعول من قبل المولى كان أمرا عباديا، فالأوامر الضمنية التي ينحل إليها هذا الأمر العبادي لا يمكن إلا أن تكون أوامر عبادية أيضا، فهذا الجزء مأمور به بأمر عبادي، الوجوب المتعلق به وجوب تعبدي. إذن واضح كيفية الاستدلال؟ المفروض أن الجزء لا يؤمر به عادة بمعزل عن بقية الأجزاء أو بمعزل عن المركب، فليس في البين سوى أمر واحد صدر من المولى، هذا الأمر الواحد أمر تعبدي بلا شك ولا ريب، إذ هذا هو مفروض المسألة. وبما أنه أمر عبادي فينحل إلى أوامر متعددة، هذه الأوامر التي انحل إليها الأمر التعبدي لا محالة لا بد وأن تكون أوامر تعبدية، فما تعلق بكل جزء من الأجزاء وجوب تعبدي، فصار كل جزء عبادة. فإذا تم إذا بدك تفكك تبين أنه لا يوجد ملازمة، المصنف يدعي وجود ملازمة. الأمر الانحلالي ما هو في حقيقة الأمر؟ ليس عندنا ترشح، هذه التعبيرات الأصوليين، ليس عندنا انحلال حقيقة، ليس عندنا بالدقة ما معنى الانحلال، ما معنى الأمر الضمني، أن العقل لدى تحليله للأمر الوحيد الصادر من الشارع يجد أنه لابد وأن تكون هذه الأجزاء بأسرها مطلوبة، وإلا كيف طلب الشارع المجموعة المركبة منها؟ وبما أن الطلب الوحيد الموجود في المقام طلب عبادي، إذن فالطلب الذي نسميه الذي نصطلع على تسميته بالطلب الضمني الانحلالي لا يكون إلا تعبدي. دعوة الاستقراء أنه الآن بغض النظر عن الأمر وطبيعة الأمر، الآن ما وجدنا جزءا لفعل عبادي إلا وهو عبادة. خذ الآن مثلا الحج، خذ الصلاة، أي فعل عبادي تفرضه فإن أجزاءه عبادية. لا لا، طبيعة الفعل، هذا الذي ذكرناه يوم أمس، أن طبيعة الفعل طبيعة عبادية، لا أنه بمعنى أنه أمر به بأمر عبادي. طيب، إذن هذا إذا أثبتنا أن جزء العبادة عبادة، فحينئذ نسأل ماذا لو تعلق النهي بالجزء؟ هل تعلق النهي بالجزء يقتضي البطلان أو لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه يوجد هنا سؤالان في حقيقة الأمر، أن تعلق النهي بجزء العبادة هل يقتضي بطلان هذا الجزء أو لا يقتضي بطلان الجزء؟ السؤال الثاني، أن تعلق النهي بجزء العبادة هل يقتضي بطلان الكل، بطلان العبادة بأسرها أو لا يقتضي البطلان؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فلا شك ولا ريب في أن النهي يقتضي البطلان لنفس الملاكات الثلاثة المتقدمة، إذ لا يعود عندنا فرق حينئذ بين أن يتعلق النهي بجزء العبادة أو بذات العبادة، فإن جزء العبادة ما دام عبادة فصدق على النهي المتعلق به أنه متعلق بذات العبادة. وقد قدمنا ملاكات ثلاثة للقول بأن الحرمة المتعلقة بذات العبادة تقتضي البطلان، فلا شك ولا ريب في بطلان الجزء المأتي به لو كان هذا الجزء حرام. إنما الكلام في الجواب عن السؤال الثاني أنه بمعزل عن بطلان الجزء أو عدم بطلانه، هل تبطل الصلاة بأسرها أو لا تبطل الصلاة بأسرها؟ مثلا لو كانت العبادة هي الصلاة، هل يبطل الكل أو لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يفصل هنا بين حالتين. الحالة الأولى أن يقتصر المكلف على الفرد المحرم من الجزء، والحالة الثانية أن يأتي بالفرد المحرم ولكن يأتي بجانبه بالفرد المحلل. يعني الآن مثلا هكذا لنفترض يحرم قراءة سور العزائم في الصلاة، فعندنا حالتان: الحالة الأولى شخصا قرأ سورة العزائم في سورة من سور العزائم في الصلاة واقتصر عليها في مقام الإتيان بالجزء الذي هو السورة، لم يقرأ إلا الفاتحة وسورة من سور العزائم، قرأ السجدة مثلا، جيد. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن النهي أو في أن بطلان الجزء سوف يكون مؤديا لبطلان الصلاة بتمامها. لما عرفت من أن المركب العبادي حتى يصح التقرب به إلى المولى يجب أن يفرض صحة التقرب بجميع أجزائه إلى المولى، والمفروض أن واحدا من أجزاء هذه الصلاة وقع محرما فلا يتأتى فيه قصد التقرب فيبنى على البطلان. أما الحالة الثانية وهي أن لا يقتصر على الفرد المحرم من الجزء، كما لو أتى بسورة من سور العزائم وسورة أخرى بجنبها، فهل يبنى في هذه الحالة على بطلان الصلاة أم لا؟ يقول مقتضى القاعدة عدم البطلان، ما ارتكبه من إتيان سور العزائم في الصلاة محرمان، ولكن حيث إنه ذكر إلى جانب سورة العزائم أو أتى بسورة أخرى فيصدق أنه امتثل الجزء المأمور به، فصح أنه أتى بجميع أجزاء هذا المركب العبادي وإن كان في الأثناء ارتكب معصية. على هذا الأساس فهنا لا يبنى على البطلان لو كنا نحن ومقتضى القاعدة. اللهم يعني نحن ومقتضى القاعدة لا يثبت البطلان، اللهم إلا أن يكون عندنا دليل خارجي يدل على البطلان في مثل هذا المولد، مثلا كأن يفرض هكذا أنه لازم من الإتيان بالفرد المحلل إلى جانب الفرد المحرم لازم محذور آخر، مثلا كمحذور فوات الموالاة أو ذهاب سورة الصلاة. لنفترض أتى بسورة من سور العزائم ثم أتى بسورة طويلة إلى حد ما ففاتت سورة الموالاة، فهنا البطلان لا نحكم به لأجل أنه أتى بالفرد المحرم، بل نحكم به لأجل هذا المحذور الآخر. ليس كلامنا الآن في المحاذير الأخرى، كلامنا من ناحية نفس توجه النهي إلى هذا. هذا حد كلام المصنف، ولأنا باعتقادي أن البحث يجب أن يتناول تفصيلات أكثر منها. مثلا ينبغي أن يفصل أنه هل أتى بهذا الفرد المحرم بقصد الجزية حتى في هذه الصورة الثانية، هل أتى بهذا الفرد المحرم بقصد الجزئية للصلاة أو لا؟ يعني هذه السورة الثانية التي أضافها، هل أضافها لتكون هي الجزء، لتكون هي السورة المأمور بها في الصلاة أو لا؟ أتى بالسورة المحرمة بالفرد المحرم بقصد الجزئية. إذا أتى بالفرد المحرم بقصد الجزئية، فحينئذ هل نستطيع أن نحكم بصحة صلاته؟ أليس هذا تشريعا محرما حينئذ؟ أيضا بالإضافة، إذا لم يأتي به بقصد الجزئية، ما الدليل على تحريمه حينئذ؟ قد يدعى أن تحريم سور العزائم في الصلاة بمعنى تحريم الإتيان بها في مقام السورة الواجبة، سواء كان فقيا لا يلتزمون بذلك، يحرم سور العزائم ولو لا بقصد الجزئية.
فقط للزوم السجل.
لا نعم.
ولأن حتى على كلام المصنف، حتى ولو قال إنه بدون هذا التفصيل، ما فينا نقول بما أنه أتى بالمحرم، هو أتى بالمركب تجديد مخالف عن أتى بالمركب. أن المركب اللي الله أمر فيه هو الصلاة بدون هذا.
بالنتيجة الآن المطلوب منك، المطلوب منك صلاة، هذه الصلاة متوفرة على الفرد المحلل من السور، وأنت أتيت به.
على هذه الأجزاء دائما في الوجودية
قد لا تكون هيك، يعني بصير من باب المانع هنا. اللهم إلا أن استظهرنا مثلا من النهي عن سور العزائم في الصلاة أنه إرشادي، لكن هذا خروج عن محل البحث. مفروض البحث ما هو؟ لو كان النهي، استظهرنا أن النهي نهي تكليفي، نهي تحريمي. على كل حال هذا حد كلام المصنف. إذن هذا هو النحو الثاني من أنحاء تعلق النهي بالعبادة. النحو الثالث، أيضا هذا التفصيل موجود، المصنف لم يذكر كل هذه التفصيلات.
بالانضمام يؤدي إلى البطلان،
غير
الانضمام
لا يؤدي إلى البطلان
الكل.
ممكن. طيب
بأي
بالانضمام فبأدي
إلى البطلان، غير الانضمام لا يؤدي.
شهر رمضان،
شهر رمضان مثل صيام شهران متتابع بعد ما خلص شهر الأول بصير مسؤول.
طيب النحو الثالث من أنحاء تعلق النهي بالعبادة أن يتعلق النهي بشرط العبادة. مثلا كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب، لم يتعلق النهي هنا لا بذات العبادة ولا بجزئها. في هذه الحالة يرى المصنف أنه لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى صورة أن يكون الشرط عباديا، والصورة الثانية أن يكون الشرط غير عباديا. نفس تفصيل المصنف بين هاتين الحالتين، أو نفس ذكر المصنف لهذا التفصيل في باب الشروط، يكشف عن أنه لا تثبت عندنا قاعدة تقول إن شرط العبادة عبادة. هذه الملازمة التي كنا ندعيها في باب الجزء بين عبادية المركب وعبادية الأجزاء، هذه الملازمة ليست قابلة للإثبات، أو لا يمكن إثباتها في باب الشروط. ليس دائما كلما كان المشروط عباديا فإن الشرط يجب أن يكون عباديا. والدليل يعني بالاستقراء الأمر هكذا، والدليل المتقدم الذي أثبتنا منه أو أثبتنا به عبادية الجزء لا يأتي في المقام، لأن المفروض أن الشروط ليست داخلة في الواجب المأمور به، إذ في باب القيود يكون التقيد داخلا، أما القيد نفسه فيكون خارجا عن حيز المأمور به. فليس ثمة أوامر انحلالية ضمنية سارت هذه الأوامر الانحلالية أو الضمنية إلى الشروط، فلا نستطيع أن نحرز أن الأمر بالشرط أمر عبادي. حينئذ يمكن أن يكون عباديا ويمكن أن لا يكون عباديا. مثلا الآن الطهارة شرط عبادي، الوضوء مثلا شرط عبادي، طهارة الثوب ليس شرطا عباديا. طيب إذا نفصل بين صورتين، الصورة الأولى أن يكون الشرط عباديا، والصورة الثانية أن يكون الشرط توصليا. فإن كان الشرط عباديا بطل الشرط والمشروط معا. أما بطلان الشرط فواضح، لأنه عبادة بحسب الفرض، وقد تعلق النهي به، وقد تقدم أن النهي المتعلق بذات العبادة يقتضي البطلان. وأما بطلان المشروط فلأنه لا معنى لكونه مشروطا بذلك الشرط إلا أن صحته تتوقف على ذلك الشرط، فحيث وقع الشرط منه باطلا فلا تقع الصلاة صحيحة. المشروط عدمان عند عدم شرط، لا معنى لكونه مشروطا به إلا أن صحته مشروطة به، فحيث بنينا على بطلان هذا الشرط فكأنك لم تأتي به، فيبنى على بطلان مشروط. هذا إذا كان الشرط عباديا. أما إذا كان الشرط توصليا فتعلق النهي حينئذ بهذا الشرط بمجرده لا يستوجب البطلان، وإذ لم يكن مستوجبا للبطلان فلا دليل أيضا على بطلان المشروط بذلك الشرط. هذا تمام الكلام في هذا النحو الثالث، وبه يتم الكلام في المقام الأول، وهو تعلق النهي بالعبادة هل يقتضي بطلانها أو لا يقتضي البطلان. نعم.
إحنا لما عملنا الملازمة للعبادية لكل ما بيت الجزء بسبب أنه افترضنا شيء من الحيارية، ولكن شيء من الحيارية والأمر الضمنية التي كانت تابعة للأمر بالكل، الأمر بالكل أثبتنا أنه عبادة. مسألة الشرط، الأمر الذي دل أو بمعنى الحكم الجعلي الذي دل على اشتراط هذا الشرط هو حكم آخر غير حكم وجوب المشروط، أو أنه في بعض الشروط تدل على
فليكن حتى لو كان نفس الأمر، حتى لو كان نفس الأمر إنما ينحل هذا الأمر إلى لزوم الإتيان بذات الواجب ولزوم إحراز التقيد. أما لزوم إحراز القيد نفسه فهذا ليس مأمورا به بنفس الأمر العبادي، لأن القيد خارج. على هذا الأساس فنسأل، الأمر المتعلق بالقيد نفسه هل هو أمر عبادي أو توصلي يجوز الوجه؟
التقيد أمر عبادي، بس القيد إتيان القيد أمر توصلي.
نعم. الآن من صلى لنفترض عن طهارة، غاية ما هو مطلوب منك أن تحرز أن صلاتك متقيدة بكون الثوب طاهرا، أما كيف أحرزت طهارة الثوب؟ قد تحرزها بالماء المغصوب. فهنا المشكلة في أي شيء، ليست في حصول التقيد، التقيد حصل، تلون الصلاة بأنها صلاة بثوب طاهر هذا حصل، الذي لم يحصل ما هو؟ أنه لا يجوز لك أن تستعمل الماء المغصوب في التطهير. إذن هذا بالنسبة للمقام الأول من البحث. المقام الثاني من البحث تعلق النهي بالمعاملات هل يقتضي بطلانها أم لا. في باب المعاملات تحدث علماء الأصول عن أن النهي يتعلق بالمعاملة ضمن أنحاء متعددة، فتارة يتعلق بسبب المعاملة، وأخرى يتعلق بالمسبب، وثالثة يتعلق بالأثر، ورابعة يتعلق بغير ذلك. فكان لابد من دراسة كل واحد من هذه الأنحاء. مصنف على مستوى الحلقات لم يتعرض إلا لنحوين، تعلق النهي بالسبب وتعلق النهي بالمسبب. حتى نوضح المطلب لابد لنا من بيان المراد من السبب والمسبب. أما السبب فيراد منه في بحث المعاملات نفس الصيغة من الإيجاب والقبول، أو ما قام مقامهما كالمعاطاة مثلا، نفس قول المشتري بعت وقول البائع قبلت في البيع. فإن هذه الصيغة أو هذا الإيجاب وهذا القبول هما السبب في حصول الانتقال وفي ترتب الآثار. فلا يراد من السبب إلا نفس إيجاد الصيغة على لسان المتعاملين. في مقابل ذلك يطلق المسبب على الغرض والأثر المنشود أولا وبالذات من المعاملة، الأثر المترتب أولا وبالذات على المعاملة. ما لأجله تطلب المعاملة، وهو مثلا في مثال البيع حصول التملك أو الملكية، فالملكية هي المسبب. قولك بعته وقوله قبلته ماذا ترتب عليهما؟ ترتب عليهما تملكه للكتاب وتملكك للثمن، حصول النقل والانتقال. هنا تعلق النهي بأي شيء؟ بالمسبب لا بالسبب. وثالثة يتعلق النهي بالأثر، مثلا كالنهي عن التصرف في الملك. جواز مثلا التصرف في الملك متأخر رتبة عن ثبوت الملكية. الملكية هي المسبب، هي ما ترتب على هذه المعاملة. لو كانت المعاملة نافذة، لو كانت المعاملة صحيحة لترتب عليها أثرها وهو التملك. يترتب على التملك آثار أخرى كجواز التصرف، جواز البيع إلى آخره. إذن تارة يتعلق النهي بالسبب، وأخرى يتعلق بالمسبب، وثالثة يتعلق بالأثر. مصنف لم يتعرض هنا لهذا النحو الثالث وتعرض له في المهم.
شو بعض شيء قلنا بعض في إيش ولو غص على نحو العنوان؟
مثلا الآن هكذا العزم النفسي على نقل الملك مثلا قد يمثل أو قد يمثل له ببيع المصحف من الكافر مثلا، أو بيع السلاح من أعداء الدين. نفس أن تعزم أو أن تعقد العزيمة على بيع هذا للكافر، هذا قد يكون حرام. هم يحللون المعاملة، يشرحون المعاملات، يقولون في باب المعاملة عندنا الاعتبار النفساني الذي تولد عنه الإيجاب والقبول، عندنا نفس الإيجاب والقبول، عندنا الأثر المنشود من المعاملة، عندنا الآثار التكلفية المترتبة على هذا الأثر المسبب عن المعاملة. فعندنا جوانب متعددة في باب المعاملة، فالحرمة عندما يقال تعلقت بالمعاملة عليكم أن تحددوا لنا تعلقت فعلا وبالدقة تعلقت بأي واحد من هذه الخصوصية. طيب، فإذا هنا أيضا في هذا المقام الثاني عندنا مطلبان أو عندنا مبحثان. المبحث الأول في أن تعلق النهي بالسبب، بسبب المعاملة، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يمثلون لهذا لتعلق النهي بالسبب بالنهي عن البيع حال النداء لصلاة الجمعة. النهي الوارد في الآية المعروفة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يستظهرون من هذا الخطاب عادة أن المنهي عنه ليس حصول النقل والانتقال، ليس التصرفات التكلفية، وإنما النهي نهي عن انشغال المكلف عن الصلاة بعملية البيع والشراء، فيكون نهيا عن نفس إيجاد الصيغة، أن توجد أن توقع الصيغة، أن تنشغل بإيقاع صيغة البيع في أثناء النداء لصلاة الجمعة هذا محرم. وإلا أصل مثلا أن هذا الكتاب نقله إلى ملك الغير ليس حراما في هذا الوقت. ما هو حرام في هذا الوقت؟ تلهي البائع مثلا بإنشاء الصيغة، تلهي بإنشاء عملية البيع، بإيجاد عملية البيع. فالنهي هنا نهي عن السبب بخلاف النهي عن المسبب. مثلا النهي عن المسبب يمثلون له ببيع السلاح من أعداء الدين أو بيع المصحف من الكافر. هنا الحرام ليس هو مجرد أن تقول له بعته، ليس المحذور بنظر المولى هو إجراء معاملات تجارية مع الكافر أو مع أعداء الدين، وإنما الحرام هو أن تجعل لهم على المؤمنين سبيلا، أو أن تسلط الكافر على المصحف. هذا هو الحرام. فالتحريم تحريم لنقل هذا الملك إلى ملك الكافر أو إلى ملك أعداء الدين، فليس تحريما لأصل إيجاد الصيغة، وإنما هو تحريما لإيجاد المسبب. يحرم جعل، يحرم تسليط الكافر على الملك، يحرم النقل والانتقال كيفما كان. الآن ممكن يصلح أيضا مثالا للآخر يعني، لكن أصل إدخاله في ملك الكافر بحيث يصبح بإمكانه أن يتصرف به هذا مشكل.
ولازم الملكية هو الحرام مش الملكية.
هلا قلت يصلح. طيب مثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، أيضا ليس دأب الرجال النقاش في المثال. طيب على كل حال، إذن هذا بالنسبة هذا هي قرروها.
حط الأمير.
فإذا تعلق النهي بالسبب فهل يقتضي البطلان أو لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول المشهور في هذا البحث وهو المنصور لدينا أن تعلق النهي بالسبب لا يقتضي البطلان. قالوا إذ لا مانع عقلا في أن يفرض مبغوضية إيجاد السبب من قبل المولى، يعني تعلق البغض المولوي بإيجاد السبب من المتعاملين، وبين أن يرتب الشارع المقدس الأثر على هذا السبب بعد إيجاد المكلف له. وقد يمثل لذلك بالظهار مثلا، فإنه من العقود المحرمة، ولكنه على تقدير صدوره من المكلف عصيانا الشارع المقدس يرتب الأثر عليه. فإذا تعلق النهي بالسبب لا يقتضي البطل، تعلق النهي بالسبب غاية ما يقتضيه هو مبغوضية إيجاد السبب، ومبغوضية إيجاد السبب لا تستلزم عدم ترتب أو عدم ترتيب الشارع للآثر على هذا السبب حتى لو كان مبغوضا. لا يوجد ملازمة لا عقلية ولا عرفية بين المنع من أصل إيجاد السبب وبين ترتيب الأثر عليه على تقدير وجوده. ولهذا نظائر كثيرة في حياة العرف. الآن مثلا قد تكره مثلا أن يقوم ولدك بشيء مثلا، ولكنه إذا قام بهذا الشيء ترتب عليه الآثر كيفما كان. فإذا في هذا البحث لا يوجد كلام كثير، وإنما مصنف مباشرة يبين وجه عدم اقتضاء البطلان. نعم لا يقتضي الصح، تعلق النهي بالسبب لا يقتضي البطلان ولا يقتضي الصحة أيضا. يجوز، نحن نقول يجوز أن يفكك أو التفكيك بين ترتب المسبب على السبب وبين حرمة السبب بمكان من الإمكان، لكن لا نقول إنه كلما وجد السبب المحرم فإن الشارع سوف يرتب عليه الآفات. لا توجد ملازمة في هذا الجانب أيضا. البحث الثاني أو المطلب الثاني أن تعلق النهي
القبيح كان بالصحة وقد لا.
نعم، فننتظر حينئذ الموقف الشرعي.
شروط الصحة كذا دليل أقصد أنه لو ما أنه يترتب الأثر لم ينهي الشارع عن
هذا بالمسبب ذكروه. هذا بالمسبب.
طيب.
هذا كلام صحيح وجيه لكنه يأتي في المسبب. طيب. البحث الثاني في هذه المسألة أن تعلق النهي بالمسبب هل يكشف عن البطلان أو هل يقتضي البطلان أو لا؟ المعروف في هذه المسألة أن النهي يقتضي البطلان، وخالف في ذلك المصنف، بل ذهب إلى أن النهي عن المسبب يقتضي الصحة. استعرض المصنف دليل القائلين بالبطلان، وذلك ضمن وجهين ذكرهما هنا في الحلقة الثالثة. الوجه الأول لم ينسبه إلى قائل، وحاصله أن تحريم المسبب كاشف عن مبغوضيته لدى المولى، وإذا كان المسبب مبغوضا للمولى فكيف يبادر المولى نفسه إلى ترتيبه على السبب؟ الحكم بترتب المسبب على السبب إنما يصدر عن الشارع المقدس. ما دمت أيها الشارع نهيت عن المسبب، فكيف يفرض بعد ذلك أنك أنت أيضا تصديت لي ترتيب هذا المسبب على ذلك السبب؟ يعني كأنما يراد أن يقال إن هذا أشبه بنقض الغرض. إذن شوف، النهي بحسب الفرض تعلق بالمسبب. العدلية قائلون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد للحب والبغض المولى، تعلق النهي بهذا المسبب فكشف عن مبغوضيته. الشرع لا يريد، لا يحب تملك الكافر للمصحف. ما دام هذا الشيء مبغوضا لك فنسأل، من الذي رتبه على السبب؟ من الذي يحكم بصحة المعاملة ونفاذ المعاملة وترتيب آثارها عليها؟ إما العقلاء في المعاملات العقلائية، وإما الشارع إذا أردنا لمعاملاتنا أن تكون شرعية. فالمسبب لا يترتب على السبب قهرا، وإنما يترتب على السبب بجعل من الشارع المقدس، والجعل فعل اختياري لا يصدر إلا عن اختيار. فكيف يعقل مع مبغوضية المسبب أن يتعلق هذا الفعل الاختياري، أن يتعلق هذا الجعل المولوي بترتيب المسبب على السبب؟ هذا بمثابة إيجاد المولى مباشرة أو ابتداء لما هو مبغوض له، ولا يعقل أن ننسب هذا إلى المولى.
محل الكلام هذا أول كلام.
مصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بأن مبغوضية المسبب بمجردها لا تنافي صحة حكم الشارع بترتب هذا المسبب على السبب. بيان ذلك أن إيجاد المسبب ليس معلولا لفعل الشارع حصرا، وإنما هو معلول لأمرين: أمر بيد المكلف، وأمر بيد المولى. فما هو بيد المكلف؟ هو إنشاء الصيغة وإيجاد السبب، حتى يوجد المسبب، حتى تحصل الملكية. لا يكفي أن يجعل الشارع الملكية، الشارع يجعل الملكية على تقدير صدور الجعل من المكلف. فالعلة لصدور الملكية ما هي؟ مجموع أمرين. أول هذين الأمرين إنشاء المتبايعين للصيغة، وهذا أمر بيد المكلف وليس أمرا بيد المولى، هذا فعل اختياري للمكلف. والأمر الثاني حكم الشارع بترتيب الأثر على ذلك السبب. ما لم نحرز أن مبغوضية المسبب مبغوضية لأصل وجود المسبب، فإننا لا نستطيع أن نتمم الاستدلال المتقدم. بعبارة أخرى، يجوز أن تكون مبغوضية المسبب راجعتان إلى بغض المولى لإيجاد السبب. وحينئذ فإذا أوجد المتبايعان السبب يعمد الشارع إلى ترتيب المسبب على ذلك. إذن مبغوضية المسبب لا يحرز أنها دائما مبغوضية ترتب الأثر على المعاملة، بل يجوز أن تكون مبغوضية المسبب ناشئتان من بغض المولى لأصل إيجاد السبب. وحينئذ فيعود الكلام، الشارع وإن كان يبغض إيجاد السبب، ولكن ماذا؟ لا مانع عقلا ولا شرعا ولا عرفا من ترتيب الأثر على هذا السبب على تقدير وجوده، ولا يكون هذا من باب نقض المولى لغرضه. فإن بغض المسبب في هذه الصورة حينئذ ليس بمعنى بغض ذات المسبب. إذن المصنف كيف حلل المسألة؟ أن الملكية التي فرضنا أنها مبغوضة للمولى، التي فرضنا أنها محرمة، هل يمكن الاعتقاد بأن الشرع يرتبها على المعاملة؟ يقول المصنف تحريم المسبب تحريم الملكية لعله لا لأجل مبغوضية ذات التملك، بل لعله لأجل مبغوضية إيجاد المعاملة، إيجاد السبب، إنشاء الصيغة. وحينئذ ما دام هذا الاحتمال موجودا فلا مانع لا عقلا ولا عرفا من أن يتصدى الشارع لترتيب الأثر على المعاملة على تقدير وجود السبب. حينئذ الكلام هو الكلام المتقدم في باب النهي عن سبب المعاملة. هذا تمام الكلام في في الوجه الأول. الوجه الثاني وهو وجه جاء في كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه، يحتاج إلى توضيح، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.